أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحديث لا يزال عن استكبار قريش وعتوها على الإصغاء إلى ما بعث به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد عرض البيان الإلهي مشاهد من هذا العتو وهذا الاستكبار، ثم إن الله عز وجل ذكرهم بما فعل بأمم من قبل وكيف كانت نتيجة الاستكبار، وكأنه يقول هل اعتبروا بهم، فعرض عرضا سريعا لخبر موسى مع قومه وكيف أهلك الله سبحانه وتعالى قومه، وعرض أيضا بسرعة لقصة نوح مع قومه وكيف اجتاحهم الطوفان، وعرض بقصة عاد وثمود وأصحاب الرس كتذكير فقط. ومن الجدير بقريش أن تكون على علم بهذا، وإن لم تكن على علم فينبغي أن يسمعوا أنباءهم ليعتبروا فيعرفوا أن الكبر مصيره ونهايته إلى مثل هذه النهاية. ويواصل البيان الإلهي هذا الكلام بلفت النظر، لفت نظر قريش، فيقول، وهذا بدء درسنا الجديد: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أي هؤلاء العرب المشركون الذين يسخرون منك ويستكبرون على الحق الذي بعثت به، وهم يعلمون أنه الحق وأنهم على باطل، ولكنه الكبر يصدهم. هؤلاء أتوا، أي مروا على تلك القرية، والقرية في القرآن أو في اللغة العربية تشمل كل بيوت سكنية متجمعة، سواء كانت قرية بالمعنى العرفي المتداول عندنا أو كانت مدينة، وسواء كانت المدينة صغيرة أو كبيرة، كلها يسمى في اللغة العربية قرية. ولقد أتوا على القرية، أي مروا على تلك المدينة التي أمطرت مطر السوء التي هطل عليها في يوم من الأيام، ذلك المطر الذي أفناها والذي دمر أهليها. ما هي هذه القرية؟ هي تلك المدينة التي كان فيها قوم لوط، والذين استكبروا على الحق الذي بعث به سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام. فالباري سبحانه وتعالى أنزل عليهم حاصبا كما قال في محكم كتابه في أكثر من سورة، فدمرهم ذلك تدميرا. فقريش هذه ما أكثر ما مرت بمناسبة قوافلها التجارية على تلك المدينة، فرأت أطلالها ورأت البواقي منها، وعلمت أنها كانت مدينة عامرة، وأن أهلها كانوا مستكبرين وكانوا أعدى منهم قوة، ولكن لما طغوا ولما تكبروا على الحق الذي بعث به نبي لهم وهو سيدنا لوط دمرهم الله. فتلك هي بيوتهم خاوية كما قال الله عز وجل. أفلم يكونوا يرونها وهم يمرون عليها؟ أفلم يكونوا يرون هذه الأطلال؟ أفلم تكن عقولهم تحدثهم عن أسباب هلاك تلك الأمة؟ لأن نحن نعرف أن الأمم أو أن أمة من الأمم إذا انقرضت إنما يخلفها الجيل الذي من بعدها، وإذا انقرض ذلك الجيل يخلفه الجيل الذي من بعد. تلك هي سنة الله في الكون. لكن هذه القرية أو هذه المدينة ليس فيها أحد، ليس فيها من داع ولا مجيب، أطلال قائمة دلائل على حضارة موجودة، لكن أين الأجيال؟ أين أولاد وأولاد الأولاد؟ أين هم؟ ما في أحد. هذا دليل على أن جائحة جاءت فذهبت بهم، عذابا عاما جاء فأهلكهم. هذا معنى قوله تعالى أفلم يكونوا يرونها ليعتبروا. ثم قال الله عز وجل بل كانوا لا يرجون نشورا. بل للإضراب، القصة ليست أنهم كانوا يرونها أم لا يرونها، عقولهم تحدثهم أم لا تحدثهم، القصة بما فيها أنهم لا يتأملون وقفة بين يدي الله ورجوعا بعد الموت وحياة ثانية كما أخبر الله وأكد، ويتصورون أنها هذه الحياة الدنيا وأنهم بعد ذلك آيلون إلى فناء. لذلك إن عصوا طاعوا أطاعوا المصير واحد. فلماذا لا يسكرون بطغيانهم؟ ولماذا لا يتعاملون مع كبريائهم؟ ماذا أن الحياة هذه هي فقط، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا يعني يموت جيل ويحيا من بعده جيل آخر وينتهي الأمر على هذه الشاكلة، هذا معنى كلامهم، وما يهلكنا إلا الدهر. طبعا الإنسان عندما يخاف من المصير، متى يخاف؟ إذا علم أنه مبعوث بعد الموت يخاف، لكن إذا علم أن الموت هو النهاية، هذا اليقين يغريه بأن يغرق نفسه في بحار الملذات، كفلسفة الغربيين اليوم. يعني فلسفتهم أنه أنت اليوم عايش وبكرة يمكن كون راحل. لذلك انبسط وخذ من الدنيا ما لذ وطاب جهد استطاعتك. نعم، تلك هي فلسفة الغربيين اليوم، وعلى هذا الأساس يحتفلون بمرور أو بدخول عام جديد لكي يؤكدوا لأنفسهم أن رسالتهم في هذه الحياة أن ينالوا أكبر حظ من اللذائذ. لكن لو عرفوا أن هذه الحياة دهليز إلى الحياة الأخرى، وأنهم مبعوثون قطعا وقولا واحدا وبكل يقين كما يؤكد الله ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين بغير سياستهم، فهذا معنى كلام الله عز وجل. بل كانوا لا يرجون نشورا، القصة أنهم لا يرجون نشورا، لذلك يستمرئون الخبر، يركنون إلى عتوهم، طغيانهم، سخريتهم، ومين اللي بده يحاسبهم؟ ما في بنظرهم. إذن الآن عرض عرضا سريعا لوقائع أمم سابقة ذهبت ضحية كبرها وعتوها وطغيانها، ليلفت نظر المشركين من قريش إلى أنهم يسيرون في الطريق ذاته، وأنهم ربما وجدوا النتيجة ذاته. فيعود الحديث بهذه المناسبة مرة أخرى إلى المشركين وعتوهم، فيقول الله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. هذه صورة أخرى من استكبارهم. إذا رأوك، خطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والمعني برأوك من؟ المشركون من قريش. إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، لا ينظرون إليك إلا على أنك مادة لسخريتهم وموضوع لهزئهم، يعني يجعلون منك أداة لسخرية فقط، لا ينظرون إليك باعتبار آخر أبدا. إن يتخذونك إلا هزوا، هزوا، هزوا بمعنى واحد، الهزء والسخرية شيء واحد معروف. ثم يصور لنا موقفهم الساخر ويضع هذه الصورة أمامنا دون حاجز من كلمة يقولون، حتى الصورة تكون أمامنا كأنها تمثيل. أهذا الذي بعث الله رسولا، وكان لازم يقال: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا. لكن لو قال يقولون اختلفت الصورة، يصير الكلام إبلاغ، لكن الله عز وجل جعل الصورة أمامنا كأننا نشاهدها على مسرح، صورة جماعة ساخرين من منطلق كبر طغيان، وننظر إليهم ونجد كيف أن هذه السخرية تتجسد في كلماتهم، منها قولهم أهذا الذي بعث الله رسولا، هذا اللي الله اختاره مشان حتى كلنا نمشي وراه، ما شاف شي واحد أركت من هيك، أغنى من هيك، أقوى من هيك، زعيم كحكايتنا. هذا معنى كلامه. وكم قالوا هذا الكلام، وكم رد الله عليهم قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالة، سيصيب الذين أجرموا صغار، سيصيبهم ذل عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الكلام طبعا يعني مو كلام منطق، لو كان كلام منطق يسمع، كلام نابع من كبر. هذا الذي بعث الله رسولا، شو اللي ما عجبهم منه؟ كانوا قبل ما يقول هو رسول كانوا يقولون إنه الأمين، وكانوا يصفونه بالأمانة ويحبونه حبا جما، ولا يجدون صندوقا لودائعهم آمنا من بيته وداره، كل ودائعهم كانت عنده، لأنه ما كان عامل عليهم وصاية، ما عم يدعوهم إلى مبدأ، ما في شيء يعني يجرح كبريائهم. فلما دعاهم إلى ما بعث به انقلبت المسألة، صاروا يسخروا منه اللي كانوا عم يقولوا عنه الأمين من قبل. ليش؟ لأنه فقير، لأنه يتيم، لأنه لم يكن يسير في طريق زعامة، ولأن الذين كانوا يحدقون به من حوله كلهم عبارة عن جماعة فقراء، أكثرتهم عبيد، إما ذكورا وإناثا، كلهم على كل عبيد وكلهم فقراء، هذول يعني طبعا ما بيتنازلوا أنهم يعدوا معاه، ما بيتنازلوا أنه يمشوا وراه، فضلا عن أنه يمشوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يزيد هذا الكلام بيانا فيقول لسه ما خلص كلام الذي يصوره لنا الله عز وجل: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، يعني إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا، ما في غير ترى يتوهنا عن آلهتنا، كنا خسرنا، شو كان صار فينا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، آلهتهم يعني ما هي؟ تلك الأحجار المنصوبة حول الكعبة، لولا أن صبرنا عليها. ويصفون ثباتهم على باطلهم بماذا؟ بالصبر، لولا أن صبرنا عليها. هذا مظهر أيضا يصوره لنا البيان الإلهي لمنطق الكبر، لا لمنطق الفكر والعقل. البالي يقبل منطق الفكر والعقل، منين ما اجا، من فوق من تحت، من مؤمن من كافر، ابدا. لذلك البالي سؤال في مكان اخر قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. انكر عليهم، لم ينكر المجادله في الله ابدا، لكنه أنكر أنها مجادلة بغير علم، هذا هو محط الإنكار. ثم عاد فكرر قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. شوف المنطق كيف بيان الإلهي، أي أن الجدل مبعثه إنما هو الكبر. من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وثائق ونصوص ثابتة، يجادل بأي صورة؟ ثانية عطفه، تصوير للكبر، ليضل عن سبيل الله بغير علم. نعم، وهنا أيضا الصورة كذلك: إن كاد ليضلنا، اعتبر انتقالهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله خالق الديان ولا. طيب واحد بجوز يقول: شو بيعرفنا انه هذا منطق كبر؟ بلكي هيك يعني ظانين. لا، مو ظانين هيك، بدليل انه النبي عليه الصلاة والسلام اول ما جهر بالدعوة طلع على الصفا ونادى له وقال له الكلام المشهور: أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن خيلا في بطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم إلى آخره، وحذرهم من عبادة الأصنام وأمرهم بعبادة الله. شو كان عذره؟ قالوا نحن شو بيصير، شو الناس بتقول عنا إذا تركنا ما كان عليه آبائنا وأجدادنا، شغلة ورثناها كابر عن كابر عن كابر، مو عيب إنه هلأ نترك ما كان عليه آبائنا وأجدادنا. أصبح مو القضية قضية إنه هالعبادة حق ولا مو حق، قضية إنه هذا تراث الآباء والأجداد، وهذا شيء مقدس، ونحن ما بنصير نحن نترك منهجهم وخطتهم ورشدهم. والإسلام جاي بإيش؟ جاي ليحطم فكرة التقاليد. جاء الإسلام ليرينا أن الإنسان أكرم من أن يقلد آباءه وأجداده، وأن المطلوب منه أن يتبع عقله، يجب أن يتحرر. هذا ما جاء به الإسلام. لذلك الإسلام ربانا على أنه نعرف ما في شيء اسمه تقاليد إسلامية مثل ما بيقولوا. بتسمعوا كلمة تقاليد إسلامية؟ معاذ الله، هذه كلمة إما يطرحها جماعة جاهلون من السذاجة بمكان، وإما أنهم يطرحوها جماعة من محترفي الغزو الفكري وإن كانوا يتقنعون بالدفاع عن الإسلام ظاهرا. ناس بيكتبوا بيقولوا تقاليدنا الإسلامية، أخي عزيزي علينا، تقاليدنا الإسلامية غالية، لازم نحن نحييها، تقاليدنا الإسلامية. هو كذاب. لو كان فعلا غالي عليه كان بيعرف أنها مبادئ وليست تقاليد. وإذا كانت هي فعلا تقاليد أنا أول واحد يرفضها. أنا لأن ديننا اللي هو الإسلام جاء ليحررنا من التقاليد. لكن هي مثل ما بنسميها بنقول قنبلة موقوتة. تقاليد إسلامية كلمة حلوة لكن مثل مذهبية وفي قلبها قنبلة موقوتة. الإنسان بينشد لها ربما في خصوصا لما بيكون فيها أزهار وورود نحو ذلك. فكلمة تقاليد إسلامية هكذا إنه هذا الإنسان فعلا عم يعظم الإسلام وعم يدعو إلى حمايته وما إلى ذلك. ومنكون إحنا بالوقت نفسه عم نتغذى بغذاء الحرية. كلمة الحرية اليوم كلمة مقدسة وكلها عم نتربى عليها وكلها ننشدها، حرية الحرية الحرية. بعدين يوم من الأيام الإنسان يلي ترعرع بلبان الحرية بيرجع بيقول لك طيب أنا عم اتحرر، مشان إيش أتم بنفس الوقت بدي اتمسك بالتقاليد الإسلامية ولا غير الإسلامية؟ بيصير بقى انطاق بين الحرية اللي تغذى فيها والتقاليد، رأسا بيستدبر الإسلام وبيبتعد عنه بيشمعز منه. ليش؟ لأنه غرس في ذهنه من الصغر أنه هالمبادئ شو هي؟ تقاليد. وهو عم يتغذى بالحرية فكرها مجها تركها. الحجاب تقاليد، الحج عبارة عن تقليد من التقاليد، حرمة الربا من التقاليد كله، بينما هي مو تقاليد، مبادئ أي أحكام منوطة بمصالح. بالي ما بيأمرنا أنه نتبع أبائنا وأجدادنا هيك يعني مثل ما فعلوا المشركون. هلا كلمة التقاليد اتطورت كأنما حسوا أنه نحن اكتشفنا شو في بداخل المزارية، صار يقولوا بقى تراث الأباء والأجداد. نعم، يجب أن نكون حريصين على رعاية تراث الأباء والأجداد والتراث. كمان هي كلمة مثل حكايتها. تراث يعني شو؟ ميراث الأباء والأجداد. إذا ميراث، لأنه ميراث عبارة عن كون، في شيء لازم ينحط على المذابين وفي شيء لازم ينحط على العين والرأس. ما هلا تراث الآباء والأجداد ما بتلاقي لك شيء مخطوطة كله حلق كله خرافة بخرافة تجهيز. طيب هذا تراث شو بنساوي فيه؟ منقدسه؟ فشل يلي بينا منقدسه. الإسلام علمنا نكون أحرار. والحرية اللي بدك تفهمها تأخذها من منبع الإسلام، وإلا مستحيل تصل لشيء اسمه حرية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. شايف كيف رد عليهم؟ طيب هذا مبدأكم، بس بتغمضوا عينكم تتبعوا آباءكم وأجدادكم، ولو كانوا آباءكم غلطانين، ولو كانوا آباءكم مجانين، ولو كانوا آباءكم تائهين، ما خلاص، لأنه آباءكم وأجدادكم كنتم وراءهم. هذا هو الإسلام. فلما أرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية عليهم الأرض كلها تنبأ، هالكلام جرح لهم كرامتهم. نحن آباءنا ما بيفهموا، نحن آباءنا كذا، وبدأت المعارك بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اختلافه مع رسول الله مو لأنهم مؤمنين بأنه هذا هو الحق، لكن كبرياؤهم. لذلك صمدوا على باطلهم وحاربوا الحق الذي بعث به رسول الله، ورفعوا رأسهم عاليا بأنهم صبروا على هذا الباطل. والباري كأن الكلام في نوع من السخرية اللاذعة به من خلال هذا الكلام، لأنه شو عم يقولوا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، ما بقي غير يضلنا عن عبادة الحجار. لكن نحن صبرنا صبرنا، ما زعزعنا وكسبنا المعركة. شو المعركة اللي كسبوها؟ استمرارهم على عبادة تلك الأوثان. فالباري رد عليهم قائلا: سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، مين اللي ضل ومين اللي كان على الحق. سوف يرون، هن يعرفوا الآن، يعلمون ذلك. وكانوا يتكلمون، شو بدنا نقول عن القرآن؟ نقول عنه سحر؟ قالوا لا، ما حدا بيصدقنا. نقول عنه كهانة؟ قالوا لا، ما حدا بيصدقنا. نقول عنه تنجيم؟ نقول عنه شعر؟ بعدين قال لنا الوليد المغيرة: القول الصحيح والله لا هو بسحر ولا هو بكهانة ولا هو تنجيم، وإنه ليقول كلاما أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. لكن قريشا ولكن بني هاشم قالوا: فينا سقاية الكعبة، قلنا هي له. قالوا: فينا الرفادة، قلنا هي له. وتكون لهم النبوة أيضا؟ لا والله. هذا ما قاله الوليد بن المغيرة. إذن المسألة كلها عبارة عن كبر. والباري سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله برسوله مسليا ومعزيا وموضحا لعبرة أو لحكمة: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ شو بتقدر تعمل وتفيد الإنسان الذي جعل إلهه وعقله هواه رغائبه شهواته أهواءه نزواته؟ هذا الهواء، وما إجا بس تبعه وجعله إله من دون الله. هات لشوف شو بدك تقدر تفيده. يعني قد ما حبيت تحاكي، لما أنت بدك تحاكي بدك تحاكي عقله، هو ما عم يتبع عقله، هو عم يقلق هوا. بدك تحاكي هوا، هوا ما بيتعرف عليك. نعم، فهذا الذي اتخذ إلهه هواه، أنت ما رح تكون كفيل له ضمين لهدايته. وهذا الكلام تخفيف من غلواء الحزن والأسى اللذين كانا يجتاحان فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألم. كأنه كان عم يفكر كيف بده يدخل الهداية إلى أفئدته، كيف بده يحاول يفهمه أنك إن أنتوا على باطل بكرة بتندموا. والباري عم يقول له: لو كتير يعني تزهد نفسك عليهم حسرات كما قال الله في مكان آخر، لأنه ما في فائدة. هذول اتخذوا أهواءهم آلهة، أفأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كان قائلا يقول يعني عائل ما في ليش. باري قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. لا أظن أنه هذول بيحاكوك في عقولهم أبدا. إنهم إلا كالأنعام. وهذا شأن الإنسان اللي جاي وحاطط نصب عينيه عصبية، هوا، هدف، كبر. قد ما حكيته ما بيفهم عليك، لأنه هو محجوب عن عقله بهذا الشيء. مرة أذكر من زمان من سنوات جاء إلي إلى إحدى المحاضرات في الجامعة وكنت أدرس العقيدة شاب من كلية أخرى، ثم تبين أنه جاء أو لعله أرسل من قبل بعض زملائه وأنه من أجل أن يعكر صفو المحاضرة ويناقش ويناقش لعل المناقشة تبدد الحق. بهذا القصد جاي. فجلس وأثناء المحاضرة قام فسأل، أجبته، سأل سؤالا ثانيا أجبته، سأل سؤال ثالث أجبته، بعد ذلك صمت، صمت صمتا تاما ولم يجلس. فقلت له: طيب يعني اقتنعت؟ كمان ما جاوب. قلت له: إذا اقتنعت قل بصريح العبارة اقتنعت حتى أعرف أنك فهمت الكلام وزملائك فهموا. وإذا مالك مقتنع تم سأل معلش تم ساكت لا قال إيه ولا لا شو القصة؟ القصة أنه هو مو جاي مشان لحتى يسمع الكلام ويحطه بعقله صحيح ولا مو صحيح، وإنما جاي حاطط هدف نفسي نصب عينه انتصار لباطل بسائق عصبية بسائق كبر بسائق غرور بسائق انتصار لهوى لمزاج، هذا اللي جاي وهذا اللي دافعه. طبعا أنا عم بحكي كلام المنطق، أنا ما بعرف حكي هالأشياء هاي، أنا بعرف حكي المنطق والمنطق محجوب. وفي هذه الحال كما يقول الله عز وجل أضل من الأنعام، لأن العقل ما عم يشتغل أبدا بهذه الحالة، أبدا ما بيشتغل العقل. وهذا شأن كل إنسان يتبع هواه، فالهوى يكون عبارة عن غلاف يغلف العقل يشل العقل في هذه الحالة. هذه نهاية هذا الموضوع في هذه الآيات، ثم تأتي آيات أخرى تتناول مسألة جديدة نقف عندها، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تدبر أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وأن تكرمنا بمزيد من نعمك وآلائك يا رب العالمين، وأن تجعلها سلما إلى بلوغ مرضاتك وشكرك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.